بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمناش أن يقدموا لكم هذا الإصدار، والذي هو عبارة عن خطبة جمعة لشيخنا المحدث العلامة يحيى بن علي الهجوري حفظه الله تعالى، وكانت بعنوان آداب قيام الليل، وكان تسجيلها في 22 من شهر رمضان المبارك، يعني 1422 من الهجرة. نسأل الله العلي العظيم أن يجعل فيها النفع للإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع مادة الشريط.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن الاستغفار بالأسحار من صفات المتقين، وأن الله قد أعد لهم تلك الجنات، أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ويقول سبحانه: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تتجافت جنوبهم لدعاء الله سبحانه وتعالى خوفا مما عنده، وطمعا فيما عنده، خوفا من بطشه وغضبه ونقمته وعذابه، وطمعا في مرضاته ورحمته وما عده الله للمتقين. وكان كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن رواحة يقول: يبيت يجافي جنبه عن جبيني عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. هكذا عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى قد أعد جنات لهذه الأصناف، فقال سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. الآيات وصفهم بأنهم من أصناف المحسنين الذين يكونون في ذلك الوقت من المستغفرين في تلك الأسحار. نعم، إن من أراد الله رفع شأنه هيأ له هذه العبادة العظيمة، ألا وهي قيام الليل. فربنا سبحانه وتعالى لما أمر نبيه أو لما ابتعث نبيه عليه الصلاة والسلام وعرف أنه سيجابه أمة من الكفار أرشده سبحانه إلى قيام الليل ليستعين به على طاعته. يا أيها المزمل، المزمل هو الملتحف المتغطي بالثياب. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا يا محمد، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قول وهو القرآن، ثقيل في العمل به، ثقيل في تبليغه، ثقيل في حفظه، ثقيل كذلك أيضا في نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قال ابن عباس: أشد وطئا أي على القلوب وثباتا فيه، معنى قوله وأقوى مقيلا. فأرشده ربه عز وجل للقيام بتلك المهمات الكثيرة الشديدة، أنه يقوم من الليل ليكون ذلك سببا لعونه سواء في تبليغ الدعوة أو في الصبر على الكفار. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إن من أراد الله رفع شأنه هيأه لهذه العبادة، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد كان عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تتذلع قدماه وتتشقق قدماه، فتقول عائشة رضي الله عنها: تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول: ألا أكون عبدا شكورا؟ والحديث في الصحيحين. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه ويحث جميع المسلمين على هذه الشعيرة العظيمة وعلى هذه المكرمة الكريمة. فقد دخل على علي وفاطمة رضي الله عنهما ليلا، طرقهما ليلا وقال: ألا تصليان؟ فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، أرواحنا بيد الله. معناه أنه لم يستيقظ. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني أنه لماذا ما يستأنكر على علي رضي الله عنه هذا القول. نعم عباد الله، وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت في المنام أن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، ورأيت فيها أناسا أعرفهم. قال: فقال لي ملك منهما، أو قال لي ملك لن ترى. فقصصت ذلك على حفصة، فقصت هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. وحتى بهذا أيضا عبد الله بن عمرو بن العاص ذلك العابد فقال يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. فما ترك عبد الله قيام الليل أو كان لا ينام إلا قليلا. عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو كلاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنوع حثه في هذا ويتنوع ماذا إرشاده إلى هذا الخير. فتارة يقول لا تفعل مثل فلان وتارة يقول نعم فلان وتارة أيضا يذم من نام الليل كله. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده رجل نام الليل حتى أصبح فقال ذاك رجل بال الشيطان في أذنه أو قال في أذنيه بال الشيطان في أذن رجل لم يقم الليل ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. كيف إذا بال الشيطان في أذنه أو في أذنيه ماذا يتوقع منه من خير في صبيحة ذلك اليوم؟ إنه صارت جوارحه وصارت أذنه موطن قاذورات الشيطان وليس مجرد تلبيسه فقط. صارت جوارحه موطن نجاسات الشيطان. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مبين حرب الشيطان لهذه الشعيرة العظيمة ولهذه المكرمة الكريمة قال إذا نام أحدكم يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يقول في كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. فإذا هو قام فذكر الله انحلت عقدة فإذا هو قام فتوضأ ذكر الله وتوضأ انحلت عقدتان فإذا قام وتوضأ ذكر الله وتوضأ وصلى انحلت عقده فأصبح طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان إن لم يفعل وبات ونام ولم يقم ولم يذكر الله ولم يستيقظ في ليله لذكر الله عز وجل ولم يصلي أصبح خبيث النفس كسلانا يصبح جنديا من جنود الشيطان خبيث النفس كسلان في العمل ليس محبا لطاعة الله يعينه على المعاصي ولا يعينه الشيطان يعزه ويدفع به إلى المعاصي. الكسلان ما عنده رغبة في الخير وإن عنده رغبة قد لا يوفق. نعم عباد الله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ أهله فإن قامت وإلا نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت وأيقظت زوجها فإن قام وإلا نضحت الماء في وجهه. وكل هذا من الحث على هذه العبادة العظيمة وكل هذا من التعاون بين المسلمين لأدائها وللقيام بها. كل ذلك لرفع شأن الأب عند الله عز وجل. نعم عباد الله وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إن الظلم قد يتنوع وإن المؤمنين أصناف ثلاثة فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. فمن الناس من يظلم نفسه بعدم أداء الواجبات ومنهم من لا يسابق إلى الخيرات ومنهم من ينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. إن هذه العبادة لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مواظبا عليها عاملا بها في سفره وحضره. فقد ثبت من حديث ثوبان رضي الله عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليصلي بعدها بعده ركعتين فإن قام من الليل وإلا كانت له. وثبت من حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر فقام من الليل فقرأ آيات من القرآن ثم جعل يصلي عليه الصلاة والسلام وذلك الرجل يرقبه. ولقد كان رسول الله هديه في هذه الشهيرة هديا عظيما يخالف ما عليه كثير من الناس. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام حتى هممت بأمر سوء، قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعه. ومن حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل وكلما مر بآية فيها استغفار استغفر، وبآية أو بآية فيها دعاء أو سؤال سأل الله عز وجل. هذه آداب من آداب هذه الشهيرة العظيمة التي أهملها كثير من الناس، بل يعتقد بعض الضلال أنها ليست من الدين. نعم، شياطين الرافضة يعتقدون أنها ليست من الدين وليست نافعة، وكأنهم في حيز والقرآن والسنة في حيز آخر. نعم عباد الله، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جامع شيخنا رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل أراد، أو قالت عائشة لما سألها عبيد بن عمير أن تخبره عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت قام ليلة فقال يا عائشة دعيني أتعبد لربي. قالت فقلت والله يا رسول الله إني لا أحب قربك وأحب ما يسرك. قالت فقام فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم واستفتح قرأ تلك الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر الآيات، وجعل يبكي حتى بل لحيته، ثم جعل يبكي حتى بل حجره، ثم جعل يبكي حتى بل الثرى. قالت فأتاه بلال يؤذنه بصلاة الصبح فرآه يبكي فقال يا رسول الله ما يبكيك؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليل آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. وذكر هذه الآيات. هذا أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه في تلك الشهيرة. نعم، وكان إذا قام إلى صلاة الليل أو قال عليه الصلاة والسلام من تعرى من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا حول، الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه إن استغفر فإنه إن قال رب اغفر لي غفرت ذنوبه وإن صلى قبلت صلاته، الحديث العبادة بن الصامت في صحيح البخاري. فهذا من أسباب استجابة الدعاء ومن أدب قيام الليل أنه إذا قام إلى قيام الليل يقول هذا الدعاء ويتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى كما فعل رسول الله. نعم، ومن أدبه عليه الصلاة والسلام في قيام الليل أنه كان يستفتحه في بداية الصلاة بدعاء عظيم ثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قام من الليل فقال في استفتاحه في صلاة الليل اللهم أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، وأنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، نعم وأنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، اللهم أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وإليك حاكمت وبك خاصمت وبك خاصمت. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير لا إله إلا أنت. هذا دعاؤه عليه الصلاة والسلام في استفتاحه لقيام الليل بداية. وقد ثبت من حديث عائشة في صحيح مسلم أنه كان يستفتح بدعاء آخر فيقول اللهم رب السماوات والأرض أو اللهم رب جبريل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فيستفتح بعد ذلك بركعتين خفيفتين. ثبت ذلك من حديث عائشة عند الإمام مسلم أنه كان يستفتح بركعتين خفيفتين. وجاء من حديث أبي هريرة الأمر بذلك في مسلم غير أنه قد انتقد. نعم عباد الله هذا من هديه عليه الصلاة والسلام في قيام الليل بعد حثه على ذلك. ينبغي أن يعلم ذلك الأدب الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يكن عليه الصلاة والسلام ينقر تلك الصلوات استعجالا للنظر إلى المفاتن وإلى التلفزيون وإلى ماذا نظرات من المحرمات أو غير ذلك. حاشا ولم يكن هذا معهودا عنده ولا عند أصحابه رضوان الله عليهم. بل كان يقوم من الليل فيصلي بأحد عشر ركعة كما في الصحيحين عن عائشة قالت تلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. فلم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره على 11 ركعة تكون مع الاستفتاح 13 ركعة على ما جاء في حديث ابن عباس. نعم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي 3. هذا هديه عليه الصلاة والسلام في قيام الليل. ومن ذلك الهدي تطويله صلى الله عليه وسلم القراءة بما لا مشقة فيه. فقد ثبت من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة طول القنوت أي طول القراءة. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواقع أن كثيرا من الناس ليس متحريا لهديه بل ولا للأمل بذلك إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم وسميت صلاة التراويح سميت صلاة التهجد لما فيها من الاستراحة بين الركعات. فقد كان يصلي مثنى مثنى ويوصل بركعة كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر ألا فليتنافس المتنافسون في ذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث ابن عمر لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. نعم ينبغي أن يعلم أن من أعظم آداب قيام الليل الإخلاص لله سبحانه. ففي مسند أحمد بسند ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. ومن آداب ذلك أنه إن أرهقه النوم أنه يذهب فينام حتى يذهب عنه شيء من النوم. فقد قال عليه الصلاة والسلام إذا نعس أحدكم فليرقد فإنه لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه إذا صلى وهو ينام. ومن آداب قيام الليل ترتيل كتاب الله عز وجل وعدم هده وعدم السرسرة به. والمهر في القرآن كما السفرة الكرام والذي يقرأه ويتتعصى فيه وهو عليه شاب كله أجر كل ذلك يكون مأجورا. وينبغي أن يقرأ بما فتح الله عليه من حزبه. فإن هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليهم الصلاة والسلام وهو أجمع للقلب. وفي الصلاة شغل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلاً هذا أمر ملموس، أن القراءة بتدبر، أن القراءة بغير مصحف في الصلاة تعين على التدبر وعدم تقليب الأوراق وعدم الشغل بذلك. من قيم آداب ذلك تلك الشهيرة تدبر آيات الله، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين؟ نعم، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فقد حث ربنا سبحانه على تدبر آيات الله، بل وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم على احتار الصوت به ليكون ذلك معينا على التدبر. ولو أن أنزلناه قرآن أعجمي لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. قال عليه الصلاة والسلام: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. هذا من حديث أبي لبابة ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: زينوا أصواتكم بالقرآن. ثبت بتواتر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث البراء وغيره. نعم، ثبت من حديث البراء وغيره بسنة، نعم، عن النبي عليه الصلاة والسلام حث على إحسان الصوت لكي يتدبر كتاب الله عز وجل. وربنا عز وجل يستمع لتلك التلاوة في ذلك الوقت سواء كان من نبي أو غيره. فقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ما أذن الله لشيء، ما أذن الله لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ورسول الله صلى الله عليه وسلم استمع ليلة لقراءة ابن مسعود أبي موسى فقال: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لقد رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك. قال عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لو علمت أنك تستمع لقراءتي لحبرتها لك تحبيرا. أدخل السرور علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت منازل الأشعريين تعرف وتعلم بتلاوتهم للقرآن، فيمر المار فيسمع تلاوة القرآن يعلم أن هذا بيوت أشعريين. نعم، هذا والله هو الخير الكثير الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد فيه. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وكان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. وقال: أرى رؤياكم تواطأت على السبع، على ماذا؟ على ليلة القدر. من كان متحريها، أو قال: من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، أو قال في العشر الأواخر. نعم، أين التحري من الناس؟ أين التحري من أولئك اللاعبين اللهين؟ أين التحري من أولئك الآكلين الشاربين المخدرين؟ لا هم لهم إلا جمع المآكل، لا هم لهم إلا أنواع المشارب، لا هم لهم إلا أكل العلف. هذا شأن كثير من الناس في هذه البلاد، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، حرمان والله. نعم عباد الله، إنها شعائر عظيمة تفوت كثيرا من الناس، نسأل الله التوفيق. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره. أما بعد، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من كل الليل قد صلى من أوله ومن وسطه ومن آخره. وقال أنس كما في الصحيح: لا تراه، لا تحب أن تراه قائما إلا رأيته، ولا تحب أن تراه نائما إلا رأيته. هذا في غير العشر، وإلا ففي العشر كانت إذا دخلت أيقظ أهله وأحيا ليله وجد وشد المئذر. وثبت من حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصيام صيام داود، وأفضل القيام قيام داود. وذكر أن داود كان يصوم ويفطر، وكان يقوم ينام أول الليل ويقوم ثلثه، ولا يفر إذا لاقى. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنوعت عبادته في الليل، فتارة يوتر بخمس، وتارة يوتر بسبع، وتارة يوتر بثلاث. كل هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك أهل العلم في كتبهم بأسانيد ثابتة. نعم، إن مما ينبغي أن يعلم في هذه الشعيرة العظيمة وهي قيام الليل، قيام الليل، أن يكون ذلك القيام ماذا في جماعة وهو الأفضل والذي عليه جماعة المسلمين، جماهير المسلمين. فقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس 3 ليال كما ثبت في حديث أبي وفي غيره من الأحاديث، ثبت في أحاديث كثيرة نعم أنه قام بهم. وفي الليلة الثالثة تأخر وقال إنه لم يخفى علي حصولكم أو بقاؤكم أو خروجكم في المسجد، وإني خشيت أن تفرض عليكم، وإنما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك خشية أن تفرض عليهم. فأصل هذه السنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمل بذلك أصحابه، عمل بذلك أزواجه، أزواجه كانوا يقومون الليل، لكن إنما كان الرجال يقومون في جماعة ولا بأس أن يقوم النساء في جماعة، ذلك لأن الشرع عام للرجال والنساء، النساء وصلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته في سوقه وصلاته في بيته ب27 درجة كما ثبت في الصحيحين. هذا عام في حق النافلة والفرض، لا سيما مما له أصل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن مما يعين على قيام الليل لهو الحضور في المسجد مع المصلين، فإن ذلك مما يجعل في النشاط، وإن ذلك مما يسبب التعاون على طاعة الله، فإن شاء صلى قائما وإن شاء صلى قاعدا، فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا. وصلاة القائم أفضل من صلاة القاعد، فقد قال عليه الصلاة والسلام صلاة القائد نصف صلاة القائم، هذا في حق النافلة. أما من صلى قائما قائدا من عذر في صلاة الفريضة فيرجى أن يكون ذلك بمنزلة القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، وجاء بنحوه من حديث ابن عمر ليشد من تلك اللفظة الأولى. نعم عباد الله، هذه بعض آداب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أداء هذه الشعيرة المباركة على الحرف الحرف والمثابرة المثابرة. فاستبقوا الخيرات، بادروا بالأعمال، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.